قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب، وبنقدم لكم خلال هذا اللقاء الجزء الثاني من حلقتنا حول مبادرة الملتقى الثقافي الأطبراوي. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الماجد عيدروس عضو المبادرة لمواصلة الحديث حول مبادرته. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
يا أهلا بك، وبترحم على أرواح الشهادة، وأتمنى العودة للمقعودين أو معرفة مصيرهم. والشفاء العاجل للجرحى، ما زال هناك جرحى يعانون من ثورة ديسمبر العظيمة أصيبوا أثناءها وفيها. الحقيقة أنا بعت الفكرة بتاعت الملتقى الثقافي بالعبرة من فكرة عبرة ذاتها، يعني مواطن عبرة ومدينة عبرة. أظن بسبب تركيبتها بتاعت إنه اتبنت نتيجة لوفود كمية من الناس من أنحاء مختلفة من السودان، المواطنين في مدينة عبرة بيمثلوا جميع الاثنيات وجميع الثقافات وجميع الأجناس الموجودين في السودان، لأنه أصلاً جو انصهروا من خلال عملهم مع بعض في ورشة سكك الحديدية وفي أقسام سكك الحديد المختلفة، وأصبحوا كأسرة واحدة. وانصهرت ثقافاتهم وطريقة تفكيرهم وطريقة حياتهم، ونتج عنها البني آدم العبراوي اللي هو معروف من زمن. كان السودان تحت حكم الاستعمار الإنجليزي المصري، كانت المدينة تشع بالثقافة، يعني كانت فيها نشاطات ثقافية وسياسية ما كانت موجودة في باقي مدن السودان. معروف عندنا في العبرة إنه أول زول حاول يعمل سينما من عبرة، وأول مراسل صحفي على مستوى السودان كان من مدينة عبرة، اللي هو السينمائي المشهور صاحب الرشيد مهدي، كان أول سينمائي يحاول يعمل فيلم آمال وأحلام، فيلم بالكامل يعني. وبالإضافة لإنه منع وضل دبورة كان مراسل لصحفي للصحف الموجودة في العاصمة، وده خلافا لأنه في منتجات زي ما يقول عليها عبوية، قهوة سلمان، قهوة التنبيك، قهوة الجراي، دي من القهاوي المعروفة في المدينة، كانت ملتغة للناس للمثقفين، وكانوا فيها حوارات. ده غير نحن لما كنا في زمن قبل الثلاثين سنة بتاعتي 30 تحت الإنغاز دي، قبل سنين الإنغاز وقبلها كمان، قبل يعني في بدايات حكومة مايو، كان في عبرة معروف إنه في مكتبات عامة، كان في مكتبة في النادي القبطي، وكان في مكتبة في المسجد الكبير، مسجد العتيق، مسجد عبرة العتيق، وكان في مكتبة في السكة حديد، وكان في مكتبة تابعة للبلدية، سواء كان اطلاعا وقراءة، والله كان الطلاب بيستفيدوا لهم بالاطلاع على المراجع أو المذاكرة في المكتبات دي بشكل منظم. وبالإضافة لكده عبر كانت رائدة في مسألة المسرح. أنا كنت بحضر في زمان، عارف إنه النوادي هنا ده كانت زي لحد الآن بتلقى النادي فيه، بالرغم إنه ده ما حاصل، يعني تلقى فيه النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي. وحقيقة بمرور الزمن اندثرت الخاصية الثقافية في المعادي، أصبحت المسألة يمكن اجتماعية قليل ورياضية بالكثير.
يعني مدينة ثقافية يعني أي. من الطراز الأول.
طبعا طبعا، يعني نحن نشأنا فيها. نذكر بالخير الله يرحمه خالنا وأخونا وحبيبنا فيصل دبورة، كان في مكتبة دبورة، كان يمكن أنت تجي أي شاب من شبان عبر ذلك يقول لك إنه مثلا حصلت لي، كان فيصل دبورة باعتبار إنه الناس ظروف الاقتصادية تعبانة جدا جدا كان بيسلف ناس الكتب بدون مقابل. انت تشيل الكتب او المجلات او الحاجات اللي انت عايزها عشان تمشي تطلع عليها وتردها لكن بحاجة جيدة اللي فوقية تردها عشان تبيعها ثاني. وبعدين اذكر انه في فترة الفترات برضو اخونا عادل والدلبي يعني يمكن دمج ما بين الفكرة بتاعت القهوة بتاعت ابوه التسليف بالمقابل. يعني كان انت تستلف منه الكتاب وتدفع مقابل معين وترد الكتاب بعد فترة. برضو من النشاطات الثقافية المحترمة. وبالإضافة لكذا يعني كانت عبرة مشهورة جدا بالمسرح منها المسرحيين عظام يمكن أعرف في السودان ما مشهورين ما معروفين لكن معروفين عندنا هنا في المدينة. كان من أهم المسرحيات كانت معارضة لنظام الإنقاذ وتم أداءها في السنين الأولى للإنقاذ في أيام بطش وساكن شايكا. أنا أخشى أنه أنا ما أذكر جميع الناس اللي كانوا بيمثلوا فيها لكن على سبيل المثال المرحوم عمنا بشير محمد الحسن دبورة وعوض باب كريم وكان مؤلف المسرحية دي برضو من أولاد عبرة اسمه بدر الدين بابكر يعني كان في محمد الريح من الممثلين ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين أنا ما أذكر أسمائهم ما أتأكد منها بالتأكيد. فدائرة أوريك إنه عشان كده كونه ما تنشأ بعد الثورة فكرة بتاعت ملتقى ثقافي عبر ده الغريب ما غريب إنه تنشأ فكرة ملتقى يعني كان لابد من الناس الحادقين على الثقافة والحادقين على البلد والديمقراطية والفهم الثوري بعد الثورة وإنه لابد المسائل تتطور لابد إن يفكروا فيه ويحاولوا يستعيدوا ولو جزء بسيط من الألغ بتاع المدينة الصغار كان معروفة به ويحاولوا ينموا مثلا الحين ما تصل لمستويات مثل مستويات الزمان أو أحسن منها وتطور الثقافة في المدينة وبالتالي تشيع لنا لباقي مدن السودان إن شاء الله.
نعم يعني المدينة كانت مليئة بأنشطة يعني بالإضافة إلى الحاجات اللي احنا عارفينها عن مدينة أبر إنها مدينة كانت هي المحرك لعجلة الاقتصاد والصناعة في السودان. طيب اتكلمت عن الفترة اللي هو شهدت ازدهار وكانت يعني بتشيع ثقافة مع بعد الإنقاذ الحصل شنو في الفترة مع بعد تلك الفترة ومجيء الإنقاذ؟
طيب أنا أعتقد حتة مهمة لازم تدرس في حوار معنا وانت ده إنه المثل بتاعت الإشاعة الثقافي كان في مدينة عبرة ما بيمثل إثنية عرقية ولا جهة ثقافية ولا جهة حزبية ولا سياسية ولا دينية معينة. عبرة دي كانت تشمل وتضم جميع أنحاء السودان يعني كان فيها وافدين وناس جايين من جميع أنحاء السودان الشمال والغرب والجنوب وغيره. أما إذا جينا تكلمنا عن فترة 30 يونيو دي فترة مبالغة في إنها فترة الدمار ما عدلت شيء ما عدلت حاجة. طبعا أول شيء هي استهدفت الإنسان في ذات نفسه الإنسان العبراوي في ذات نفسه وكانت مجبرة السكة حديد بفرق لأربعة آلاف عامل مشهورة جدا ومعروفة في السودان أدت لتشريد كمية من الأسر ونجح بعضهم وتوفى بعض الغائمين على بعض الأسر بالحسرة. بالتأكيد الضربة دي كانت ضربة قوية جدا 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 لمدينة عبرة بالإضافة لأنه الإنقاذ استهدفت في كل السودان الثقافة بشكل عام. والله يعني أنت لو الناس عبرة القدام عارفين أنه في حي المربعات مدينة عبرة في حي المربعات في مركز اسمه مركز الشباب هذا المركز كان منارة وإشعاع وكان يعني تلقى فيه كل النشاطات رياضة ثقافة فن غنى مسرح الجميع النشاطات انتهى تماما بقى عبارة عن حيطان. يعني في أخريات فترة مايو معلوم برضو لناس عبرة انه قام ناس مايو عملوا في عبرة مسرح ضخم جدا مسرح محترم ومجهز اسمه مسرح النيل. هذا المسرح يعني شكل الثوران والبوم فترة بتاعتين البوس الفترة البائسة بتاعت 30 سنة من الدكتاتورية وحكم الفرد وحكم اللاديني يعني أثر تأثير بشع في المدينة وفي كل السودان طبعا بالتأكيد. أنا أتمنى أنه الناس حادمين على البلد يهتموا بالثقافة والاهتمام بها أول شيء الثقافة ذاتها ما بتنتفع من بعض النشاطات أصلا، يعني في صلة وثيقة جدا جدا ما بين السياسة والثقافة. لذلك أتمنى إن الناس تدعم المستوى الثقافي لمدينة عصر.
طيب أستاذ عبد الماجد، كلمنا عن الإفرازات النتجت عن الفترة بتاعت الإنقاذ في شكل الإنسان ذاته في عطبرة، في الفترة اللي كانت ازدهرت فيه الفن والمسرح، زي ما ذكرت نتج لنا مسرحيين فنانين إنسان مثقف. كيف الأجيال اللي جات في الفترة بتاعت الحكومة بتاعت نظام الإنقاذ؟
أنا والله بفكر إنه الحمد لله يعني المسائل ما بتنتهي، رغم الضربة القوية الضربة القوية اللي تلقتها مدينة عبرة من نظام الإنقاذ، الأدعى نجح كمية كبيرة جدا من الناس، لكن يبدو إنه المسألة دي ارتبطت بعد ذلك بجينات الناس العاشة في مدينة عبرة فترات طويلة، فلذلك نتائج الناس غير كان إنه الثورة انطلقت شرارتها من هذه المدينة عظيمة، وكان وجود أحفاد أو أولاد مجموعة النيرة كانت بتقود الثقافة في المدينة وتقود العمل الثقافي والسياسي والاجتماعي والرياضي. يعني الشباب ديل المهمة أن كانوا يعني اليوم الغلباء هم الشباب اللي تولدوا في الفترة ما بين التسعينات لحد الآن، ما زالوا حاملين لمشاعر الثورة في المدينة. أنا قاعد أضرب مثل بشاب صغير من أسرتنا، شاب صغيرون جدا يعني طفل تقريبا حسب أقل من 18 سنة من أسرتنا، كان موجود صدفة في الخرطوم يوم 30 يونيو 89، كان يوم الجمعة اليوم ذاك. فلما جاء بيقول لي يا أستاذ أنا بستغرب جدا في شباب الخرطوم وفي الخرطوم، ليه يا شاب؟ قال لي والله يا أخي نزل المزيكا بتاعت الانقلاب كانت شغالة وهم بيلعبوا في الدافوري في الكورة. طبعا المسألة دي أثرت فيه هو بعمر شديد جدا جدا لأنه هو من عبرة ما أكثر، يعني هو زول من عبرة، مسألة إنه يكون في مزيكا بتاعت انقلاب عسكري في وقت ذاك كانت فرقت معه نفسيا بشكل غريب جدا، بحيث إنه ما طاب إنه الشباب يقوموا يلعبوا في الدافوري في الكورة عادي كأنه ما صدت مطرة زي ما قاعد يقولوا. فأنا ده يعني ده أوريك إنه الحمد لله يعني إنه عبر يعني أثر فيها طبعا بالتأكيد أثر فيها تأثير كبير جدا، والاستهداف بتاع حكومة الإنقاذ البائسة البائدة، ولكن إن شاء الله بإنه إحنا نكون عون لكل من داعش يستعيد للمدينة ألغة من جديد إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء، نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونعود لموضوع حلقتنا.
شهيد لم يزل ينصر بالأرض نزور
بكم مجددا ضيوف الكرام وبالأستاذ عبد الماجد عيدروس عضو مبادرة الملتقى الثقافي الأطبراوي. أستاذ، العمل الفني بشكل عام والمسرح على وجه الخصوص يعني مهم في حياة المجتمعات وبيلعب دور رئيسي في الكثير من القضايا، لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة يعني خاصة في فترة نظام الإنقاذ أهملت هذا الجانب، كلامك شنو في الحتة دي؟
والله أنا ما عارف أنت حتستغرب كلام اللي أنا هقوله ولا ما حتستغرب، لكن أنا على المستوى الشخصي أنا بعتقد إنه الشعب السوداني العظيم دعم بثورة عظيمة جدا، نجح إنه هذه الثورة تسقط رأس نظام الإنقاذ الساسة، وقعوا إعلان حرية التغيير يوم 1 يناير بعد الثورة من طلع لحظة الثورة وأنجلوا تحالف عظيم جدا، لكن أنا بعتقد إنه هذا التحالف فشل في إيفاء بطموحات الثوار وفشل جريء جدا 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 في إنه الثورة تؤتي أكلها في جميع المناحي بما فيه الناحية اللي نتكلم عنها الآن يعني الناحية الثقافية، ما في الناحية الثقافية ثم فشلوا على المستوى الاقتصادي على المستوى في كل المستويات، فشل جريء جدا جدا جدا. أنا بعتقد إنه هؤلاء الناس يبدي إنه الوثيقة الدستورية هم قطعوها كانت وثيقة مخلولة ما استطاعت إنها تحكم العلاقة ما بين أطراف الشراكة والعلاقة ما بين الشركة فيما بين ما بينهم مع بعض، وقعدت بهم أقعدت بإن الحكومة الانتقالية ما أنجزت ولا فكر على الشمال من الناس الدائرة والصورة، ويكفي إنه لحد الآن الثورة اندلعت إلا الآن لها 3 سنوات، لحد الآن الثورة ما قادر تعمل مجلس الغضاء العالي، الثورة ما قادرة تعمل مجلس نيابة عالي عشان مجلس القضاء العالي يعين رئيس للقضاء يشبه الثورة، وعشان مجلس النيابة العالي يعين نائب عام يشبه الثورة، وبالتالي الجهاز العدلي يستقيم ويتم فيه لما هو الثورة طلبت إنه يتم هيكلته بحيث إنه يشبه الثورة بحيث إنه يختصه للثوار اللي هم أعظم مننا جميعا والذين يعني نأسى لأسرهم. أنا متأكد إنه الآن بعض الأسر قد يكون الشهيد اللي استشهد في هذه الثورة هو العائل والذين والناس اللي جرحوا في الثورة كذلك واختفوا وغيرهم ما في جهد بشأن منهم، ما في ثوار ما لا يسألوا عن إنه منو دي الناس دي جاوا ضحيتهم كيف عدوا العيد كيف أشياءهم محلولة كيف ما يسأل منهم الثوار والشهداء والجرحى وأهل المفقودين من ذلك يعني أنا بفتكر إنه في فشل ذريع في الحكومة الانتقالية ما بس الصور اللي أنا قلت لك من الوضع العالي ومجلس النيابة العالي وما في مجلس تشريعي، يعني أصلا ممكن ثورة تستمر الفترة اللي استمرت فيها الحكومة الانتقالية كلها بنقص دستوري زي ده، يعني ليه يكون ما في مجلس تشريعي؟ المسألة دي أدت لأنه أنا فكرت في إنه أخذت ناس في مناصب يعني أكثر زي الولاة مثلا والية ولاية نهر النيل شغالة ما عندها مجلس تشريعي عشان تشتغل به، مش كده وبس، يعني مفترض المحليات يكون عندها مجالس محلية عشان تشرع للشغل، طبعا معروف إن المجالس التشريعية والمجالس دي مهمتها 2 إنها تشرع وإنها تراقب، اكتفوا بوجود المجلس السيادي ومجلس الوزراء التنفيذي وكده الاثنين بالتأكيد ما في واحد فيهم بيراقب الثاني أو ما هم مهامه أصلاً إنه يراقب بعض يراقبوا أدائهم يعني، فتلقى الأداء مجدف ضعيف، الأداء منتهي ما في أداء أصلاً في أي مجال من المجالات، يعني الواحد يأسى لأنه الثورة دي اللي دفع فيها ما سعيد، دفعنا فيها من فلزات أجسادنا ودفعنا فيها من حريات الناس ودفعنا فيها مآرب، يعني الواحد السائل أنا بخاطب الثوار الحقيقيين الآن الآن زي حسيت يعني مؤكد هيكون حدش بحاسيسي، وأنا مشيت من هنا سافرت من عبرة للخرطوم وبيت الحيوثي عشان أمشي القيادة العامة أعيد معاهم وإذا بالشباب يهاجمون يفضل القتل وتعذيب واقتصار ومصائب تشيد لها البلدان، يعني أسى وألم فظيع ما بتحمله بني آدم، فأنا بفكر إنه الثورة بالعظمة دي كانت تستاهل سياسة محترمة، عقوب بني آدم محترمة، اقتصاد محترم يحترم الناس، إحنا كنا في المنازل بنوعد الناس إنه والله خلاص الثورة نجحت، إن شاء الله في قليل من الأيام أنت حتتعالج مجان وتتعلم مجان، ومش كده عندنا طموح لأنه في المستقبل أي مواطن مطلوب له بيت يعني بلده هو الحكومة مجان. فأنا بتذكر إن مثلاً الآن بعد مرور الزمن المضى والحكومة الإسرائيلية واسعة أصبح أضغاث أحلام، وأصبحنا وهل أعدانا من الكيزان المهزومين هزمناهم في أكثر من مرة. نحن صبرنا 30 سنة عليهم وهم في السلطة وفي يدهم السلاح وفي يدهم السلطة والمال، وصبرنا وصبرنا ثاني في ثورة ديسمبر وأصبحناهم من السلطة. يعني نحن انتصرنا عليهم أكثر من مرة، وبالرغم من ذلك الآن بسبب فشل النخبة السياسية المستلمة السلطة الآن فشل أدى لهم يتطاول علينا الكيزان بألسنتهم. وصحيح يعني هم موظف ما بعد الغالية ولا بشركاء العسكر والمدنيين والتحالف السياسي اللي بيشرف عليهم فشل وفشل ذريع في الإيطاء بمتطلبات ثورة ديسمبر، ولا تحدد ولا واحد يكون النوشي وراه وبناء
عليه. البعض بيقول إنه الحكومة مفترض يدوها مهلة شوية، يعني الحكومة جات ولقت في دمار هائل بتاع 30 سنة ما بتتعالج في الفترة المحددة دي. بعد ده كون بشوفوا برضو في حاجات كثيرة أنجزت مثلا في الجوانب الاقتصادية، يعني قدروا يعملوا تدخلات إنه الاقتصاد السوداني تتعالج، في مسألة السلام، إيقاف الحرب. بعض الآخر بشوف إنه برضو في إنجاز. يعني
والله يمكن أنا أنت كويس سألت السؤال ده، أنا يمكن أنت بديش أرجع بالسؤال ده لأنه أنا كنت جدو من تسوية هو على الفريق والصغير برا إنه هذا التحالف يعني هو واحد من أسباب، ما كل الكشف لكن هو واحد من أسباب اللي أنت تقول فيه ما حققوا نجاح في أي حاجة، ما نجاح في أي حاجة. الآن إحنا يمكن نكون مفروض نكون من الطبقة المتوسطة، والله الحياة بمعاناة شديدة جدا جدا. إذا كان أنا محامي وأنا عندي دخل حر، فما بالك بالناس اللي عندهم مرتبات محدودة ومطلوب منهم إن هذه المرتبات المحدودة ينشوا بها أسرهم، يقابلوا بها المصرف بتاع الأسرة وأسعار السوق الخرافية اللي أنا شايفها اليومين دي. الجماعة دي في المركز يا أستاذ بصراحة جيد جدا، جماعة هو على الحرية والتغيير في المركز مفتكرين إنه السودان يأخذ الفرقين، وده ما حقيقة. يعني إحنا كنا غادة في الثورة، ما في حد ينكر دورنا والأمر اللي عملناه في الثورة، ما كانوا بيشاورونا إحنا أمر ما في تمثيل للغاليم. أنا ما بتكلم عن ولاية نهر النيل بس، أنا بعرف غادة وناس محترمين جدا وناس ممكن يأدوا للبلد دي بشكل محترم، يعني ما تم مشاورتهم في كل الأشياء اللي حصلت في الفترة الفاتت. يعني ديل بينطردوا بالقرار، بالإضافة لأنه الوثيقة الدستورية مخلولة من بداية وقالوا لهم الكلام ده بشكل هذا كده ما بتعالج الأمر. يعني أنا العلاج في الآتي، يعني طالما أنا طرحت العيوب حقه أطرح العلاج. يعني أنا بفتكر مفروض طوالي السلطة الغايمة دي يقوم يلغوا الوثيقة الدستورية ويتجمع المجلسين طوالي ويجيزوا يحيل الدستور بتاع 2005 يعني فاشل، يحيلوه لوزارة العدل عشان يقوم ينفذوه. عندهم لجنة هناك لجنة بتاع التشريع، لجنة التشريع تنظر فيه وتتبع المواد المعطي تناسب مع الثورة، يعملوا هذا الدستور ويخلوه دستور ساري يحكم البلد في الفترة الانتقالية، يشرعوا بتعيين مجلس الوضع العالي، يشرعوا بتعيين مجلس النيابة العالي، وبالتالي طوالي يعملوا المجلس التشريعي ويعملوا المجلس التشريعي بداخل الولايات. إذا عملوا كده يمكن بيكونوا بيكونوا بشكل كبير. يعني إنت سؤالك أو سؤال أنا برد عليه في إنه الدول اللي بيكون مخلول من ناحية سياسية إما هو الأزمة اعترف بها رئيس الوزراء نفسه قال إنه في أزمة ما بين العساكر وبعض، وفي أزمة ما بين المدنيين وبعض، وفي أزمة ما بين المدنيين والعساكر. نظام يقتدر المبادرة بتاعته برضو أنا شايف متغسل وطولة شكل آلية عشان ينفذ المبادرة بتاعته، ما فيها سوار خالية من السوار النهائي تماما، لا فيها لجان المقاومة هم كانوا كرس الحديث الموجود في الشارع في الثورة، وخالية من سوار مستغلين موجودين في الولايات المختلفة. أنا عايز أقول للأحزاب الموجودة في التحالف الآن يقوموا طوال يعملوا ويشتغلوا إذا هم حقيقيين حريصين على الثورة دي، حريصين على إنه تمشي للإنفاق وتنجح الثورة فيما قالت له. إذا كان في خلل سياسي وخلل تنظيمي موجود بخلل بنيوي طوالي بيأثر في جميع في أداء حكومة انتقالية أو هم كأحزاب أو في أداء الجسم القائم على الثورة، وبيأثر في جميع مهامه فيما يخص الاقتصاد والسياسة والرياضة وغيره. الكلام ده سؤالك اللي أنت الحقيقي اللي أنت بتقوله، أنا ما أفتكر إنه هم نجحوا، لأنه طالما هم ما نجحوا في معالجة الخلل السياسي والقانوني الموجود أنا ما بعتبره نجح أصلاً في أي حاجة. فأهم حاجة إنه هم يجتهدوا ويعملوا ثورة قانونية مواجهة للثورة السياسية اللي حصلت، وبالتالي برضو المستغلين الذين كان دور مهم جدا جدا في الثورة وما وصل رأيهم وكلامهم عشان يقوم يأثر ويكون في دوائر التنفيذ والقرار، لأنهم مستغلين ما جدوا من الأحزاب، وممكن تأدي دور ما دور هين، يعني ممكن تأدي دور محترم جدا جدا، دور يأثر الثورة تشري قدام.
شكرا أستاذ عبد الماجد عيدروس، عضو مبادرة الملتقى الثقافي العطبراوي، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وكذلك جزيل الشكر للضيوف التابعون خلال الحلقة، وإن شاء الله نتلاقى في الحلقة الجاية.